الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق في وجهان لأهل العلم، أحدهما أن كل من تولى شيئا يتبرأ منه يوم القيامة ويتولى رب العباد فقط، فكل من تولى وثنا أو تولى صديقا حنونا أو تولى جنا أو ملكا، كل من تولى شيئا يوم القيامة يتبرأ من هذا الشيء، إذ قد علم أن هذا الشيء ليس بنافع ويقدر على تولي ربه سبحانه وتعالى فقط. فهذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فقوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، أي لا ناصر إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي يتولى المؤمنين وينصرهم. هذا الوجه الثاني، وقد تقدم الكلام بتفصيل على الآية والله أعلم. أما قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. قوله تعالى واضرب لهم أي للمغترين بالحياة الدنيا، للمستكبرين عن مجالسة الفقراء، لأبي جهل ولعتبة بن ربيعة ولشيبة بن ربيعة ولوليد بن عتبة ولأمية بن خلف ولغيرهم ممن هو على شاكلتهم، الذين يستنكفون عن مجالسة الفقراء الضعفاء ويقولون لك اطرد هؤلاء عنك لا يشترئون علينا، اضرب لهؤلاء مثلا أنا وهو مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. الظاهر يفيد أن الحياة الدنيا شبهت بالماء، لكن تقرير العلماء ليس كذلك، إنما تقرير العلماء أن الحياة الدنيا شبهت بنبات الأرض الذي نبت من جراء الماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، فأصبح هشيما تذروه الرياح. وهنا بعض الإجمال وبعض الاختصار فصل في آيات أخرى، فصل في آيات أخرى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لكن في الآيات التي نحن بصددها حدث نوع إجمال، وإلا فالمعنى فاختلط به نبات الأرض فنمى وترعرع هذا النبات وكان فيه من كل زوج بهيج، فرح الناس به وسعد الناس به، لكن أمره آل إلى اليبوسة فأصبح هشيما أي مهشما متفتتا متكسرا تزرعه الرياح أي تطيره الرياح. هذا حال الحياة الدنيا، تبدأ شيئا فشيئا ثم تزدهر ثم يؤول أمرها إلى زبون وفناء. وهذا حالنا نحن بنو آدم أيضا. قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأنت في بداية حياتك ضعيف، تسمى وتترعى وتقوى، ثم يوم أمرك إلى انحناء، ثم يوم أمرك إلى فناء، ثم يوم أمرك إلى زوال. فهذه الحياة الدنيا، فقل لأصحاب الأموال هؤلاء سيأتي يوم ولا بد تزول عنكم تلك الأموال وتزول عنكم تلك الوجهات. قد يكون هذا اليوم في الدنيا ولزاما فهو في الآخرة، إذ الله قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكما قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، أي بعد أن أنبتت الأرض من كل زوج بهيج أصبحت هذه الأزواج البهيجة هشيما، أي متفتتة متكسرة كالعود إذا يبس أصبح متفتتا، تزرعه الرياح تطيره الرياح وتكسره الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا من وجوه الاقتدار، اقتدار ربنا سبحانه، قدرته على الإماتة والإحياء وعلى الإنشاء والإفناء، فربي على كل ذلك قدير. ومن ذلك أيضا قدرته على الإغناء والإفقار وعلى العافية والإمراض، فيشفي هذا ويمرض هذا، يعز هذا ويذل هذا، يحيي ويميت، يخفض ويرفع، يداول الأيام بين الناس. فكل هذا مدمر في الاقتدار المذكور في قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، على كل شيء يريده سبحانه وتعالى، فهو مقتدر أي قادر عز وجل. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي زينة الحياة الدنيا بزينة وهي المال والبنون، وإن كانت ثم زينة أخرى زينت بها الحياة الدنيا، لكن من أعظم الزينة التي زينت بها الحياة الدنيا المال والبنون. قال تعالى في آيات أخر، في آيات أخر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يمكن أن يرد كله إلى هذه الآية باستثناء النساء. إذن ربنا لما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قوله تعالى بعد ذلك والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا داخل ضمن في المال، لكن يبقى النساء. فلسان من يسأل ويقول إن النساء قدمن في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، فقدمت النساء على سائر على البنين وعلى الأموال، لكن ها هنا قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، حينما لم تذكر نساؤها هنا ومع أنها صدرت في آية آل عمران، بمعنى أن من قال إن الآية هنا المال والبنون زينة للرجال والنساء على السواء، زينة عامة للرجال والنساء، أما آية آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء، فالذين عناهم الله بالناس هم الرجال، هم الرجال، لكن ها هنا الزينة عامة للرجال والنساء على السواء. ونحو هذا الإشكال يدفع أيضا عند من صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو لكل أمة فتنة وفتنة أمته المال. هذا الحديث حسنه فريق من أهل العلم، أو نفس السؤال يرد، كيف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أبر على الرجال من النساء، فكيف هذا والنبي يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمته المال؟ فالجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم لكل قوم فتنة أو لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، يريد بالأمة الرجال والنساء على السواء، فرجال الأمة ونساؤها كل يفتن بالمال. أما قوله عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ففتنة خاصة من نساء الرجال، والله أعلم. قال تعالى المال والبنون زينة من حياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لأن العلم جملة من الأقوال في تفسير الباقيات الصالحات. أشهر هذه الأقوال أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن العلماء من أضاف لها سائر الأذكار التي يمجد بها الرب ويعظم بها الرب، فأضاف مضيف ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأضاف آخر أستغفر الله، وأضاف ثالث تبارك الله، وأضاف رابع ما شاء الله. فقال فريق من العلماء كل هذه الصور من صور تمجيد الرب سبحانه وتعالى، تعظيمه وتسبيحه وتكبيره وتهليله، كلها داخلة في الباقيات الصالحات، أي الأذكار التي يمجد بها الرب ويعظم بها الرب وينزه بها الرب ويكبر بها الرب. حينما قال فريق آخر إنها تقتصر على سبحان الله والحمد لله وما إله إلا الله والله أكبر، فهذان وجهان. وجه ثالث أن الباقيات الصالحات عموم كلم الطيب. وجه رابع أن الباقيات الصالحات الصلاة على وجه الخصوص. وجه خامس أن الباقيات الصالحات كل عمل صالح يبقى للمرء بعد موته، عمل صالح في نفسه ابتغى به فاعله وجه الله سبحانه. هذا القول أعم وأشمل، فتدخل فيه مفاريد ما ذكر. أما قوله تعالى والباقيات الصالحات خير، فلما وسمت بأنها باقيات؟ قال بعض العلماء، وينبغي الانتباه لقولهم، قال بعض العلماء اطلق عليها الباقيات الصالحات لأنها تبقى مع العبد المؤمن طيلة بقائه في الجنة، وباق في الجنة على الدوام، لا يبغي عنها حولا ولا ينتقل منها، فأثرها نافع ما دمت في الجنة. فأنت في الجنة بإذن الله على الدوام لا تتعون ولا تريد أن تتعون. فعلى ذلك أثر الباقيات الصالحات، أثر التسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد ينازلك في الجنة ما دمت فيها. يأتيك نخل، تأتيك ثمرة، يأتيك ما كمد لك، فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فكمد متجدد لك في الجنة. فهكذا قال فريق من أهل العلم، رسمت بالباقيات الصالحات لبقائها معك في الجنة على الدوام. فإذا علم المرء ذلك استكثر بلا شك من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه التي يبقى لك أثرها. أما القيل والقال والحكايات والأخبار والنغم واللغة كل ذلك ذاهب عنك إن لم يكن بمضر لك فهو ذاهب عنك، لكن الذي يبقى لك أثره ويتجدد عليك نفعه ويضر عليك من رزقه هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قد وردت كلمة الباقيات الصالحات في كتاب الله في موطنين، هذا هو الأول منهما، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والأخرى وخير مربا. أما قوله تعالى والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير، خير من ماذا؟ من العلماء من قال خير مما استكثر به أولى الكفار، فالكفار استكثروا بالأموال والأولاد، فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فاستكثروا بالأموال والأولاد، استكثروا بالمال والبنين كما في الآية الكريمة. فقوله تعالى الباقيات الصالحات خير، خير من المال وخير من البنين، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، آية يتسلى بها ويتعزى من لم يرزق الولد، من لم يرزقه الله الولد يتسلى ويتعزى بالباقيات الصالحات. فالذي لم يتزوج أو الذي تزوج ولم ينجب يتسلى بالباقيات الصالحات، فأجرها خير وأجرها أعظم عند الله تبارك وتعالى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي خير ما يؤمنه الشخص، أي خير ما يرجوه ويرجو ثوابه يوم القيامة. قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أما يوم نسير الجبال فكقوله تعالى وترى الأرض تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، والآية كقول الله تبارك وتعالى أيضا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وكقوله تعالى وإذا الجبال سيرت، فالجبال التي هي رواسي وثوابت يأتي عليها يوم تدك دكة واحدة فتتفتت منزليها ربي سبحانه وتعالى وينتفها ربي نسفا، كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينتفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. قال تعالى ويوم نسير الجبال، العامل فيه ماذا؟ من أهل العلم من قال العامل فيه واذكر، فالمعنى واذكر يوم نسير الجبال. فإذا ذكرت يوم نسير الجبال كانت عليك الدنيا وهان عليك كل ما فيها. فقوله تعالى ويوم نسير الجبال العامل فيه، يعني بكثير من اهل العلم كلمه واذكر فالمعنى واذكر يوم نسير الجبال، اذا ذكرت هذا كانت عليك خطوب الدنيا برمتها. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه اي ظاهره، فالبروز الظهور، فليس عليها من ثم شجر ولا جبل ولا حجر ولا مضر، ليس عليها شيء، انما هي بارزه، ليس فيها ارتفاع، ليس فيها انخفاض، ليس فيها ما يحجب عن الرؤيا. قال تعالى وترى الارض بارزه وحشرناهم، اي حشرنا الاولين منهم والاخرين، حشرناهم بمعنى جمعناهم، والحشر الجمع، وحشرناهم فلم نغادر اي لم نترك منهم احدا، وحشرناهم اي حشرنا الاولين والاخرين، كما قال تعالى الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، وكما قال تعالى قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. فالكل يحشر من لدن ادم عليه السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليه، فالكل يحشر حتى الدواب تحشر. قال تعالى واذا الوحوش حشرت، فالكل يحشر والكل يجمع، الكل يجمع والكل يحشر. فكما ان ادم يحشر، ابنه الاول القاتل يحشر، وابنه المقتول كذلك يحشر، وفرعون يحشر، وموسى يحشر، والخليل ابراهيم يحشر، والنمرود الجبار يحشر، وكل من مات وكل من خلق يحشر يوم القيامه. قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، اي لم نترك منهم احدا. وعرضوا على ربك صفا، عرضوا على ربك صفا، هل صفا هنا، هل كل الخلائق تقف صفا واحدا، وما طول هذا الصف إذن؟ من العلماء ما قال وعرضوا على ربك صفا، هذا على ظاهره كل الخلائق تقف صفا واحدا يرى ربي لا يخفى عليه منهم شيء. وعلى هذا من العلماء من حمل الآية على ظاهرها فقال صفا أي صفا واحدا، فيقف الخلائق كلهم صفا بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. أما القول الآخر فهو أن صفا هنا بمعنى صفوف، واعتل قيلوه بمثيل مشابه لذلك، إذ الله قال وجاء ربك والملك أي والملائكة صفا صفا أي صفوفا صفوفا. فعلى هذا وجهان لأهل العلم في تفسير قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا، أول قولين أي صفا واحدا على ما أفاده ظاهر الآية الكريمة، والوجه الثاني أن صفا هنا بمعنى صفوف كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. أما عن الصف والصفوف، فالصفوف في دنيانا مشروعة في صلواتنا، ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة أي في الصلاة، وفي القتال يحب ربنا منا ذلك. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فصفوف الصلاة من مزايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والصف الواحد في القتال يحبه ربي سبحانه وتعالى. اللهم إن المواطن التي تحتاج من الكر والفر والإخبار والإدبار، فالله يقول لنبيه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هل التشبيه هنا عائد على الكيفية أم عائد على أصل الخلق؟ أزيد ذلك إيضاحا، الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل التشبيه هنا أم وجه الشبه هنا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكما أنكم تصومون رمضان فمن كان قبلكم كان يصوم رمضان، وكما أنكم تصومون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فمن كان قبلكم كان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أم أن المراد أصل الفرضية بغض النظر عن رمضان وبغض النظر عن الكيفية؟ فهذان وجهان لأهل العلم، وإن كان أظهرهما آخرهما، أي أن وجه الشبه في الفرضية لا في الكيفية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي في أصل الفرض، ونحو ذلك أيضا في قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هل سورة الوحي التي جاءت النبي هي سورة الوحي التي جاءت إلى نوح والنبيين من بعده، أم أن النبي أتاه الوحي في صور متعددة كرؤيته جبريل على صورته التي خلقه الله عليها كالنفخ في الروح كالإنهام إلى غير ذلك، صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر؟ فهل المشابهة على الإجمال أم هي تفصيلية؟ قوله تعالى: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي بالنسبة للرجوع إلينا، فكما أن خلقناكم أول مرة قد أعدناكم، أم بالكيفية هي كما أنكم أتيتمون الآن فقد جئتمونا أول مرة على هذا النحو؟ الله سبحانه أعلم بوجه الصواب من ذلك، لكن الذي عندنا في بداية الخلق مما علمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، ونحو ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها ثم أشهدهم على أنفسهم. الحديث قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ومن العلماء الذين يسلكون مسلك تفسير القرآن بالقرآن، من يفسر هذه الآية بنحو بوجه ثالث إضافة إلى ما ذكر، فيقول: ولقد جئتمونا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ويقول إن القرآن يفسر بعضه بعضا: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أيها المشركون أن لن نجعل لكم موعدا. فقوله تعالى: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، استثني من هؤلاء أهل الإيمان، استثني من الخلق أهل الإيمان، فأهل الإيمان ما أنكروا البعث، إنما الذي أنكره الملاحدة وأهل الشرك، الملاحدة وأهل الشرك. قال تعالى: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه. ما المراد بالكتاب هنا؟ الكتاب هنا المراد به اسم جنس، فالمراد به الكتب، فالمعنى ووضعت الكتب، أو ووضع لكل شخص كتابه. فالكتاب هنا المراد به عموم الكتب. وأي كتب تلك؟ قال الجمهور من المفسرين: إنها كتب الأعمال، إنها الكتب التي كتبت فيها أعمال بني آدم. وهي المعنية على أحد الوجوه في التفسير بقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هو الكتاب الذي كتبت فيه الأعمال. قال تعالى: ووضع الكتاب. فلات أخرى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. هنا: ووضع الكتاب، كتاب الأعمال جيء به، جيء به وقد سطرت فيه كل الأفعال، وقد سطرت فيه كل الأقوال، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وكما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. وكما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوضع كتاب كل شخص، وضع الكتاب إذا فيه كل فعلة صغيرة كانت أم كبيرة، كل كلمة، حتى الأمين كما قيل لأحمد، قيل للإمام أحمد وهو يئن من وجع ألم به: يا إمام، إن طاووسا يقول إن الأمين يكتب، يعني القائم، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول راوي الأثر: فما أن الإمام أحمد حتى مات. فكل شيء يكتب، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فجيء بكتابك أيها العبد فيه النكتة التي تنكتها، المزحة التي تنزعها، التسبيحة، التكبيرة، التهليلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في الآيات التي تليت، في الاغتياب الذي اغتبت، في النميمة التي نممت، في السخرية التي سخرت. كل شيء صغير أو كبير ستراه وستطلع عليه، ولكن هل من مدكر؟ قال تعالى: ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي خائفين خوفا شديدا وجلين من سيء الأعمال التي سطرت في هذا الكتاب، من مقولات الشرك، من مقولات السخرية من أهل الإيمان التي سطرت في هذا الكتاب. ترى المجرمين مشفقين، أي خائفين مما فيه هذا الكتاب. يقرأه كل شخص، حتى الذي كان في الدنيا أميا، يمكنه الله يوم القيامة من القراءة، فيقرأ خير قراءة، يقرأ قراءة جيدة، يدري ما الذي كتب ويطلع على الذي كتب. قال تعالى: ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين، أي خائفين مما فيه، أي من الذي سطر عليهم فيه، ويقولون: يا ويلتنا، أي يا ويل، تعال يا ويل، وحل يا ويل، تعال يا ويل، وحل يا ويل بهذا الإجرام، فهذا أوانك وهذا وقت عبورك. فهذا المراد بقولهم. فكلمة يا ويلتنا يقصدون بها كلمة تعسر وتأسف على ما قد فات، وكأنهم ينادون الويل كي يعظم وكي ينزل، كالمعنى الوارد في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي يا حسرة تعالي يا حسرة وحلي وانزلي يا حسرة، فهذا أوانك، هذا وقت حضورك. فهكذا يقول أهل الكفر، هكذا يقول أهل الكفر، يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أثبتها إلا كتبها إلا حفظها، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، سواء الذي عمل في السر أو الذي عمل في العلن، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أي ولا يبخس ربك أحدا، لا يبخس ربك أحدا حسنة عملها، بل كل من عمل حسنة موافى بها يوم القيامة. أما أهل الشرك فشركهم يذهب بحسناتهم، إذ الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، إذ الله قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ما يقدرون مما كسبوا على شيء. قال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فربنا ليس بظلام للعبيد، نفى ربنا سبحانه الظلم عن نفسه، قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي الآية الكريمة وما ربك بظلام للعبيد، هنا يقول تعالى ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآيات وما على شاكلتها نذكر بها دوما، نذكر دوما بأن الأعمال تسكر وبأنها ستعرض علينا يوم القيامة، وذلك لأمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أن سلامة المعتقد تتبعه سلامة العمل، وأن فساد المعتقد يتبعه فساد في العمل. فالذي يعتقد أنه سيرى كتابا يوم القيامة كتبت فيه أعماله وسطرت تسطيرا، لا شك أن الذي يعتقد هذا الاعتقاد يحمل هذا الاعتقاد على إحسان العمل، على إتقان العمل. أما الذي لا يعتقد بذلك فمن ثم لا يبالي بإحسان العمل من عدم إحسانه. فهذا أصل أصيل دائما نذكر به، ألا وهو أن سلامة العمل تنبثق عن سلامة المعتقد، وأن فساد العمل ينبثق عن فساد المعتقد. ولذا قال تعالى في شأن اليهود، في شأن أهل الكتاب عموما، ومن أهل الكتاب من إن تمنوا بدينار يؤدي إليك، من إن تمنوا بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا؟ قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس عليهم بزعمهم حرج إذا قتلوا العرب وسفكوا دماءهم وزنوا بنسائهم واقتنسوا أموالهم، فهذا الاعتقاد فاسد حملهم على عمل فاسد. وكذا يقول العلماء ان الذي جرى اليهود على قتل الانبياء بغير حق جرهم على قتل 300 نبي في صبيحة يوم واحد، ثم كما قال ابن مسعود اقاموا سوق بقلهم اخر اليوم يبيعون الفزن والجزير والكرات والثوم، وهم قد قتلوا في الصباح 300 نبي. الذي جرأهم على هذا قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فالشاهد من ذلك أننا كثيرا ما نذكر بالبعث وبصحائف الأعمال، لأن التذكير بهذا يحمل على سلامة العمل، وكلما غفل الشخص عن هذه الأصول كلما ساء عمله، وكلما ذكرها كلما حسن عمله. ولعل أخينا الذي صلى بنا العشاء في الأسبوع الماضي وهو يتلو قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصورك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. ويذكر إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه آية يذكر بها من اذكر ويتعظ بها من اتعظ. قوله تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فأنت تستحي أن تفعل معصية أمام رجل من صالح قومك، تستحي أن يراك رجل وقور ذو دين وأنت على معصية، فربك يذكرك دوما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي أكرموا هؤلاء الكرام الكتبة لا يفارقونكم، فملائكة لا تفارقكم، فأكرموهم واستحيوا منهم فإنهم كرام، إنهم كاتبون يعلمون ما تفعلون، أي فاستحيوا منهم كما تستحيوا من رجل من صالح قومكم بل أشد، إذ هم يكتبون الأعمال ويرصدون الأعمال. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أيضا تذكير ببداية الخلق وتذكير وتعريف بأعدائنا حتى نحذرهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سجود تحية هنا ليس بسجود عبادة، فالذي يعبد هو الرب وحده سبحانه وتعالى. سجود تحية كان سائغا في الأمم من قبلنا. قال الله تعالى على يوسف عليه السلام يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال تعالى ورفع أبوي على العرش وقروا له سجدا. فالسجود سجود تحية كان سيرا في الأمم من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. العامل فيه أيضا عند بعض العلماء واذكر، أي واذكر قولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لمن يرد مثل هذا الإشكال، هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟ فمن العلماء من قال إنه من الملائكة، ودليل هذا القول أنه وجه له الأمر بالسجود ضمن الملائكة. وقال آخرون من أهل العلم إن الآية صريحة في أنه من الجن، وكذا قوله تعالى أو قول إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين. والنبي قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فقوله عليه الصلاة والسلام خلق الجان من مارج من نار مع قول إبليس عن نفسه خلقتني من نار مع قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه كل ذلك مرجع لوجهة العلماء القائلين بأنه كان من الجن. إذن لماذا اللوم إذن لكونه لم يسجد والأمر إنما وجه للملائكة؟ فالجواب على ذلك والله تعالى أعلم أنه وجه إليه الأمر بخصوصه أيضا مع الملائكة بسجود. فلما أبى أعني أن الأمر وجه لإبليس مع الملائكة أيضا. فلما أبى أظهر الله تبارك وتعالى أمره. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. من العلماء من قال سمي إبليس واشتقاقه من الإبلاس، والإبلاس الإياس من رحمة الله. ومنه قول القائل الذي هو سواد بن قارب قوله لعمر عجبت للجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن ككفارها. فالإبلاس هو الإياس من رحمة الله كذا قال بعض العلماء. فقال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي فخرج عن طاعة أمر الله عن طاعة ربه. فالفسق الخروج خروج عن الطاعة. إذا كان الخروج في كفر إذا كان الخروج عن أصل من الأصول أصول التوحيد فخرج شخص عن أمر الله بالتوحيد وأشرك فيكون الفسق كفرا، وإن كان في معصية فهو بحسبه. فالفسق هناك فسق مكفر وفسق إبليس بالاتفاق فسق مخرج عن الملة بالاتفاق لا نزاع في هذا. أما الفسق عموما فمنه فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر. قال تعالى في شأن فرعون وقومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين الكفار. وقال تعالى أيضا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذا الفسق فسق مكفر. أما الفسق الذي ليس بمكفر فمنه قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهؤلاء من المسلمين أعني القذفة فوسموا بالفسق. ومنه شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالفسق هنا فسق دون فسق. الله أعلم.
أيها الصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيقول الله سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. كثيرا ما نذكر معشر الإخوة بعداوة إبليس لنا، ذكرنا الله بذلك في كتابه الكريم عشرات المرات في سور متعددة. قال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي يا بني آدم لقد أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال تعالى ينادينا ربنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة
ينذر عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. آيات تتلوها آيات في عدة سور من كتاب الله، كم من هائل من السور والآيات يحمل لنا التحذير من الشيطان واتباع مسالكه واقتفاء آثاره. قال تعالى: أفتتخذونه وذريتهم أولياء من دوني وهم لكم عدون. هل هذا من العقل؟ هل من العقل أن تتخذوا الشيطان وليا وتتركوا ولاية الله؟ هل من العقل أن تتبعوا خطوات الشيطان وتتركوا ولاية الرحمن سبحانه وتعالى؟ ورد عن هذه الآية الكريمة أن الشعبي رحمه الله سئل، سئل الشعبي سؤالا، قيل له: هل الشياطين تتزوج؟ فقال: ذاك عرس لم أشهده. ثم تذكر فقال: بل تتزوج، لأن الله قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ولا ذرية إلا بالتزاوج، كذا روي عن الشعبي رحمه الله تعالى. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وهم لكم عدو، هل هذا من العقل؟ هل هذا سبيل العقلاء أن يتخذوا أعداءهم أولياء؟ ليس هذا بسبيل أبدا، ليس هذا بسبيل مقيم، ليس بسبيل سبيل أن تصادق أعداءك هم لكم وهم لك أعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، بئس البدل، بئس البدل الذي استبدله الظالمون، أن يتركوا ولاية الرحمن ويتجهوا لولاية الشيطان. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هؤلاء الشركاء الذين اتخذتموهم آلهة وجعلتموهم شركاء لله، ما رأوا خلق السماوات ولا رأوا خلق الأرض ولا كانوا حاضرين إذ ذاك، ما كانوا متواجدين ونحن نخلق السماوات ونحن نخلق الأرض. كما قال الله تبارك وتعالى: ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال تعالى: ما أشهدتهم، أي ما أطلعتهم على خلق السماوات ولا على خلق الأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ربي يقول: وما كنت متخذ المضلين أنصارا وأبابا أعتضد بهم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن اتخاذ الشريك، تعالى الله عن اتخاذ المثيل والند سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي لا ينبغي لنا أن نتخذ المضلين أنصارا، ما ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن نتخذ المضلين أنصارا، ما ينبغي لنا أن نصادق أصحاب الأهواء ولا أصحاب الشهوات. إذ الله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأرض عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الحي الكريم أنه قال: ردت الزانية لو زنت النساء كلهن. وكما قال غيره: رد السارق الذي قطعت يده أن يسرق الناس كلهم حتى لا يعير بسرقته. رد شارب المخدرات والمتناول المخدرات أن يتناول الناس كلهم. فهكذا متبع الشهوات يريدون للعباد أن يميلوا ميلا عظيما. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. استدل بالآية الكريمة على منع الاستعانة بالمشركين في بعض المسائل التي يمكن الاستغناء عنهم فيها، لأن الله قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا. فمن ثم كره عدد من السلف اتخاذ المشركين بطانة، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم خبالا ودوا ما عنتم، أي لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم، بل أحبوا ورغبوا في نزول العنة بكم. قال تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. أهل الشرك دعوا الشركاء يوم القيامة فلم يستجب الشركاء لهم، الذين كانوا يعبدون الملائكة ينادون الملائكة فتتبرأ منهم الملائكة قائلين: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الذين كانوا يعبدون عزيرا يتبرأ عزير منهم، الذين كانوا يعبدون المسيح يتبرأ المسيح منهم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الذين كانوا يعبدون الشمس تتبرأ منهم الشمس، تتبرأ منهم النجوم، تتبرأ منهم القمر، كل عابد معبود يتبرأ من عابدين. قال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ما الموبق؟ من العلماء من قال: الموبق واد عميق في جهنم، عميق جدا، يفصل بين المشركين ويفصل بين من عبدوهم، فلا يستطيع المعبودون نصرة عابدين. جعلنا بينهم موبقا. فالموبق فسره عدد من المفسرين بأنه واد في جهنم عميق سحيق يفصل بين الآلهة وبين عابديها، كذا قال. ومن العلماء من أضاف إلى ذلك إضافات فقال: يسيل إليه ويصب فيه قيح وصديد من أهل النار، قيح وصديد من أهل النار. فهذا الموبق إذ الله قال: وجعلنا بينهم موبقا، أي بين المشركين وبين آلهتهم التي كانوا يعبدون في الدنيا. ومن العلماء من سلك المسلك اللغوي في تفسير الموبق فقال: الموبق المهلك، الموبقة المهلكة، الموبقة المهلكة، أو بقعوا أهلكه. فهناك مهالك جعلنا بينهم موبقة، مهالك بين الآلهة وبين عابديها، لا يستطيع واحد من هؤلاء أن ينصر واحدا. وإذا فكر فبينه وبينه موبق، أي مكان يهلك فيه، سواء كان هذا الموبق واد أو بئر أو مكان في جهنم أو أي إن كان جبل وار أو غير ذلك. فهذه أقوال العلماء في تفسير الموبق: وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار، أي رأوا رؤيا العين، وأنتم تعلمون أن هذا منتهى أو قبيل منتهى العلم. فالعلم له ثلاث مراحل: علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم يقين وعين يقين وحق يقين. فأنت الآن يا من لم تحج تسمع أن هناك بلدة اسمها مكة وأن فيها الكعبة، فهذا بالنسبة لك علم يقيني، لكن إذا جئت عند الكعبة ورأيتها بعينك ارتقى العلم إلى عين اليقين. فإذا دخلت الكعبة ومسستها بيديك أصبحت حق يقين. كذا النار والعياذ بالله من النار يسمع بها السامعون عن بعد، فعلمهم بها يقينين. فإذا رأوها أصبحت عين يقين. إذا دخلها الداخلون أصبحت في حقهم حق يقين، أصبحت حق يقين. قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا، أي أيقنوا ظنوا كثيرا ما يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، فقوله تعالى فظنوا أنهم واقعوها أي أيقنوا أنهم داخلوها، فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي لم يجدوا مكانا يتحولون إليه، فهم سيرون في طريق إلى الجحيم لا يرون مهربا، ليس هناك طريق آخر يسردوا منه ولا يعرضوا فيه، إنما هو اتجاه واحد، وهم سيرون فيه لا محالة. من الخلف من يدفع، زبانية من الخلف من يدفع، ملائكة كما قال تعالى في شأن الكفار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. فهم سيرون في طريق كله موحش، كله مرعب، لا يستطيعون التحول عنه ولا يستطيعون التأخر في المسير، بل يدفعوا إليها دفعا ويساقون إليها سوقا. قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي لم يجدوا عنها متحولا يتحولون إليه، بل ألزموا بالسير في طريق وليس الطريق، طريق إلى النار لا يجدون فيه متحول، ولا يجدون فيه فرجة للهرب ولا فرصة للقفز، إنما هم سيرون تتبعهم ملائكة العذاب يدفعونهم إلى جهنم دفعا. قال تعالى: ولم يجدوا عنها مصرفا، نجانا الله إياكم من الجحيم، وأورثنا الله إياكم فتيح الجنان، صلى الله على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل نسأل: هل يجوز الاجتماع على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس مثلا، وهذا الذكر يكون سرا وكل واحد على حدة، ولكننا نكون في شكل حلقة عن حلقة صامقة، الكل في نفسه يصلي على النبي؟ يقول دوما: خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فلما لم ترد هذه الكيفية عن رسول الله، بل وردت عن فئة من المتصوفة، فيلزمنا أن نلزم هدي محمد، يلزمنا اتباع هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فصلي على رسول الله في بيتك، صلي على رسول الله في المسجد، صلي على رسول الله في أي مكان، لكن لا تحدث شيئا إلا إذا وجدت فيه هديا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الله عنه. عرفت القوانين والنظريات العلمية بالقرآن الكريم المباح ولا شيء فيه، ومشروع لنا أن نخرج مثل هذا ونقول إعجاز علمي في القرآن لنثبت لغير المسلمين صحة هذا الكتاب وصحة هذا الكتاب والدعوة إلى الدين من خلال هذا الإعجاز. الحقيقة أن هذه المسألة فيها إفراط وفيها تفريط، فهناك من ينفي هذا مطلقا، وهناك من يتكلف لي الآيات حتى يخرج منها بشيء. والتوسط دوما هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، إذا جاء شخص يثبت معنى قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ويوضحها ويجليها، وكذا يوضح قول الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. فليس هذا له وجاهته، وشواهد القرآن وشواهد السنة تشهد له. فعلى غرار هذا أشياء كثيرة جدا. مثلا من المعاصرين من يقول الذين استغنون في الأجاز العلم والقرآن من يريد أشياء ممكن أن يشهد لها غير النص. على سبيل المثال في تفسير قول الله تبارك وتعالى ناصية كاذبة خاطئة، فالسؤال المطروح كيف أصفت الناصية بأنها ناصية كاذبة؟ فمن المفسرين الأولين من يقول إن الناصية أطلقت وأريد صاحب الناصية، أريد صاحبها، ناصية كاذبة خاطئة المراد صاحب تلك الناصية. ومن إخواننا الأطباء المشتغلين في الأجاب العلم والقرآن والذين لهم شرط في هذا الباب من يقول إن الناصية فعلا كاذبة، إن الناصية محل التفكير، وآتي ببعض الصور وبعض التحاليل الطبية التي تثبت أن الناصية يكون فيها كذب. قال ومما يشهد لذلك بعد تحليل العلم وبحث قال به أن الشخص أحيانا يمسك حتى يعصر تفكيره، مثلا يمسك الجبهة بإصبعيه ويفكر، فيستحضر ويستجمع ما أوضع في هذه الناصية ويجد في ذلك بحثا. هذا يمكن أن يشهد له ناصية كذبة خطأ، نقول ظاهر النقد يشهد له أحيانا، لكن هناك تكلفات أحيانا ممجوجة جدا. على سبيل المثال يأتي شخص ويقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فيتكلف تكلفا باردا سمجا ويقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، الدابة هي الجراثيم، يقول كذا هذا تكلمهم ويتجرحهم ويستدل بحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة والجرح وكلمه يسجب دما اللون لون دم وريح ريح مسك. هذا باطل يقينا، ان الجرح كانت موجوده على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم ان هذه جعلت ايه عظمى من ايات الساعه وخلاف جمهره العلماء كافه عن كافه. فاحيانا يتكلف البعض لي الايات، يعني مثلا احيانا بعضهم يورد وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، ويقول الآية التي فيها أنزلنا الحديد في بأس شديد هي لها رقم كذا من صورة الحديد، وإذا عددنا الإلكترونات والبروتونات نجد كذا، ويربط البروتونات العناصر أنها 57 أو ما أدري كم، ويفلسف هذه الفلسفة. فهذا في الحقيقة تأويل بارد. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مسألة مشابهة وهو يناقش مسألة ليلة القدر، ليلة كم، أعضى أقوال علماء القديم بين ليلة 27 والحادي والعشرين والثالث والعشرين، وجنحنا رأي معين، لكن شهدنا أنه قال ما حاصله هو البعض يذكرون أن ليلة القدر ليلة 27، ليس هذا الخلل، إنما الخلل في الاستدلال، وهو وحجتهم أننا إذا عددنا الكلمات إن أنزلناه في ليلة القدر إلى قوله سلام هي نجد 27 كلمة. قال في مثل هذا القائل يحتاج إلى شيء، إلى مطرقة من حديد يضرب بها رأسه حتى لا يعبث هذا العبث في كتاب الله عز وجل. فأحيانا تكون هناك تكلفات ممجوجة مردودة، وأحيانا تكون هناك أمور مقبولة يقبلها العقل ويقبلها الشرع. ففي الحقيقة أحيانا تلوى الآيات لين، وهذا مما فيه الإسلام والمسلمين، تلو الآيات لين حتى تتكيف مع نظريتي. طب هذا النظرية نقلت بعد ذلك، كيف تفعل في هذا اللين الذي كان منه؟ فالحذر في مثل هذه المسألة، الحذر والتوسط دائما هو السنة ولا تؤمر. هل يجوز أن آخذ مالا من مالك العقار مقابل ترك الشقة؟ أي ما يسمى بخلو الرجل، مع العلم أني في حاجة ماسة لهذا المال. إذا كنت دفعت مالا لك أن تأخذ مالا، لكن كنت دفعت إيجارا ليس لك شيء. هذا قانون باطل الذي يمكن المستأجر من البقاء ولا يخرج إلا بإذن نفسه،
ولا يخرج إلا أن يعطى مئات المنوف أو عشرات المنوف. هذا المال حرام، لا يحل لك أن تأخذه. والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فيقن أن القوانين لن تنجيك أمام الله، قوانين الوضعية لن تنجيك أمام الله، وقوانين جمال بن عبد الناصر لن تنجيك أمام الله، إنما صاحب المال يعقل ماله. والله أعلم. ما الحكم لو صلى العاملون بالمسجد في آخر المسجد وتركوا الصفوف بحجة المحافظة على الأحذية والمسروقات؟ هذا السؤال مبني على مسألة قدر كم بين الصف والذي قبله. الصفوف ينبغي أن تكون متقاربة، لكن صلاتهم صحيحة مع الكراهة. هل تنتفي الكراهة لعلة أو لا تنتفي؟ قل إن ممكن واحد أو اثنان يفعلان هذا، فالكراهة تكون أقل من من يكون صف كامل. والله أعلم. أو لو وظف حارس، الحارس معه رخصة، هناك رخصة شرعية للحارس أن يبقى يحرس والناس يصلون، وبعد ذلك يصلي يتصدق عليه شخص والصلاة إن شاء الله يجر عليها. فإخواننا أحيانا يتشددون، والحرس مشروع، حرس مشروع. والله أعلم. ما صحة حديث وقوع الذبابة والبعوضة في الإناء؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقمه، فإن في أحسن عيب أو في الآخر دواء. الحديث ثابت وصحيح، ورسولنا لا ينطق عن الهوى، والأطباء المعاصرون أيضا أوردوا لنا بحثا في هذا السبب يبين حقيقة أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. رسولنا لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. يقول: الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، كيف تتزوج الزانية من مشرك؟ هل هي مشركة؟ هل الزانية المسلمة مسلمة لكنها مرتكبة كبيرة؟ أما قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهذا كما هو قول جمهور العلماء وصف حال. فالمعنى: الزانية لا يطاوعها على زناها إلا زان أو مشرك. هذا المعنى: الزانية لا يطوعها على مرابيها ويطوعها إلا زان أو مشرك. فليس المراد عقد النكاح كما ذهب الشيخ ابن تيمية، إنما المراد ما عليه الأكثرون المعنى الذي ذكر. والله أعلم. هل القنوت في صلاة الفجر سنة أم لا؟ مسألة فيها وجهات نظر من العلماء، وهي مسألة يسع المسلمين الخلاف فيها، فقدمنا البحث بالتفصيل في هذه المسألة. فلا تترك الصلاة من أجل ذلك، لا تترك صلاة الفجر من أجل القنوت فيه، بل صلي مع المسلمين. هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، أم يقول ربنا ولك الحمد؟ ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما حكم غياب المدرس بالإجازة الصيفية من المدرسة؟ إذا أذن لك المدير ولم تكن تتخلف عن عمل المعروض إليك به فلك أن تنفذ في بيتك. من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل به 70,000 ملك يصلون عليه، حديث ضعيف. يقول: يوجد عندنا بالشركة مسجد يؤذن فيه بالصلاة وتكون الجماعة 20 مصلين، هل هذه صلاة جماعة؟ إذا كانت الشركة اتخذت مكانا مسجدا فجاز للعاملين أن يصلوا فيه. إذا اتخذ مسجدا الأول الاجتماع، لكن أحيانا أصحاب الشركات يتعلمون يقولون: أولا الماكينات تحتاج إلى متابعة، الماكينات تحتاج إلى متابعة، والموظفين إذا خرجوا للصلاة بعيدا كتبت علينا الأعمال وضر العمل، فجعلنا لهم مسجدا في الشركات، أولا حفاظا على الماكينات وعلى الخطورة، حفاظا على الأوقات، حفاظا على عدة مسائل، على عدة فشات. إذا اتخذ مسجد في المصلحة فعلم أن هذا المسجد زادت صلاته فيه وكثرة عدد المصلين أسوأ من قلته. فلو أنتم جعلوا مسجد واحدا من الهيئات كلها فهو أفضل من تعدد المساجد في كل طابق من الطوابق، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.